بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء.
وهذا هو الشريط 16، وفيه يتحدث شيخنا عن نواقض الوضوء. والآن مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا في شرح كتاب الطهارة من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. تحدثنا عن شروط صحة الوضوء، وعن فرائضه، ثم عن سننه، وجمعنا بين هذه الشروط والفرائض والسنن، وقلنا أسبغ صفة للوضوء التي كان يفعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في حديث حمران رضي الله عنه أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، من توضأ نحو وضوئي هذا. وفي رواية: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا تفصيلا ما ذكره عثمان، وشرحناه في الأسبوع الماضي والذي قبله، ووعدنا حضراتكم أن نتحدث في هذا اليوم عن نواقض الوضوء. قال المصنف حفظه الله تعالى: نواقضه، أي نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، أي مفسدات الوضوء. نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء. فنواقض الوضوء أو مفسدات الوضوء أو ما يبطل بها الوضوء كلها مصطلحات اصطلحها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال نواقض الوضوء، ومنهم من قال المفسدات، ومنهم من قال ما يبطل بها الوضوء. فقال المصنف: نواقضه، أولا ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة. الغائط في هذه الآية كناية عن قضاء الحاجة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: يا أبا هريرة، وما الحدث؟ فقال رضي الله عنه: فساء أو ضرات. ثم قال المصنف حفظه الله: كما ينقض الوضوء أيضا المذي والوجه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والمذي والودي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبل المرأة، وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال عقله، كل هذه الأشياء تنقض الوضوء ويجب فيها الوضوء. هذا ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع. وطبعا الأدلة على ما قاله ابن المنذر رحمه الله ما ذكره الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى هنا، حيث قال: أول ناقض من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، أي القبل والدبر، من دول أو غائط أو ريح، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط كناية عن قضاء الحاجة، ولحديث أبي هريرة لما قال الرجل من حضر موت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو درات. وأيضا ورد في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في المسح على الخفين قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، أي إذا كنا على سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ففيهما، أي في هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف، دليل على وجوب الوضوء من البول والغائط. صفوان يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. إذا كان على جنابة وجب عليه أن ينزع خفيه، ولكن من غائط وبول ونوم. قال العلماء: هذا أكبر دليل على وجوب الوضوء من البول والغائط. وأيضا الحديث الذي قبله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بيّن فيه أيضا أن الحدث هو الفساء والضرات. فخروج الريح ينقض الوضوء بإجماع العلماء، كما نقل هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله وغيره من أهل العلم في هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو طرات. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما. فالريح إن خرجت من الدبر بصوت أو بدون صوت فناقضة للوضوء بإجماع العلماء لهذا الحديث الذي هو في الصحيحين الذي ذكرناه. طب إن خرجت الريح من القبل، وهذا يحدث غالبا عند المرأة، إن خرجت الريح من القبل، فقال جمهور العلماء فهذه الريح تنقض الوضوء. ولكن أبو حنيفة ووافقه ابن حزم رحم الله الجميع قال: لا تنقض الوضوء، لأن الفساء والضرات اسمان لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر. هذا كلام أبو حنيفة وابن حزم رحمهما الله تعالى، وهو الراجح والله تعالى أعلم. ولكن إن احتاطت المرأة وتوضأت فاحتياطا لاحتمال أن يكون خروج هذا الريح من الدبر وهي لا تدري مثلا، فيكون أفضل وأولى وأحرى، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما المذي ففي حديث علي رضي الله عنه وسؤاله عن المذي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك. لما جاء المقداد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، لأن عليا كان رجلا مذاء، واستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بمكان ابنته منه، فقال: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي. فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك. وأما الودي ورد عن ابن عباس كما ذكر المصنف حفظه الله: المني أو المني والودي والمذي. أما المني ففيه الغسل كما ذكرنا ذلك في باب النجاسات، ذكرنا أن المني طاهر ولكن فيه الغسل. وأما المذي والودي فنجسان وفيهما الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. طب هناك ملاحظات على هذه النقطة، وهي ما خرج من السبيلين. يسأل بعض الناس عما يخرج من الدبر كالدود والحصى ونحو ذلك. إذا خرج من الدبر شيء غير معتاد كالدود والحصى ونحو ذلك، أكثر الفقهاء على أن هذه الأشياء تنقض الوضوء. لماذا؟ لعموم ما خرج من السبيلين، فكل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء من القبل أو الدبر. وأيضا يسأل بعض الناس عن إذا أدخل في فتحة الذكر أو الدبر شيء ثم أخرج هذا الشيء، هل يجب الوضوء؟ كمنظار مثلا، أدخل منظار في فتحة الدبر أو في الذكر، في هذه الحالة هل يجب الوضوء؟ الراجح من أقوال أهل العلم نعم يجب الوضوء، لأنه لا يخلو هذا الصنيع من بلة نجسة. هذا الصنيع، دخول المنظار في فتحة الشرج أو دخول المنظار في الذكر، هذا قد يتسبب في خروج بول أو غائط من هذه الأماكن، وهذه البلة يعني قطرات الماء التي تخرج إنها نجسة بإجماع الفقهاء. فإذا أدخل في فتحة الذكر أو الدبر شيء ثم أخرج وجب الوضوء، لأنه لا يخلو من بلة نجسة. طب إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين، يعني واحد مركب أسطرة، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، فهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة؟ الراجح من أقوال أهل العلم نعم، إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين وجب فيهما الوضوء على الراجح، لما تقدم في حديث صفوان بن عسال قال عليه الصلاة والسلام: لكن من غائط وبول ونوم على عموم خروجه، سواء كان من المخرج المعتاد أو من غيره، يعني سواء خرج البول من المخرج المعتاد أو من غيره وجب الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. ثانيا قال المصنف حفظه الله: يبقى أول ناقض من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح، كل ما يخرج من السبيلين. طبعا نحن تحدثنا قبل ذلك عن الدم، الدم الذي يخرج من غير السبيلين يعني من الإيد من الرجل من الرأس، هذا لا يجب فيه الوضوء. الدم الذي يخرج من غير السبيلين ليس بناقض بإجماع العلماء، هو طبعا ليس بإجماع ولكن هو الراجح من أقوال أهل العلم لأحاديث كثيرة، منها قول عمر رضي الله عنه: كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون وهم ينزفون دما، كعمر رضي الله عنه كان يصلي وهو ينزف دما. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الدم الخارج من غير السبيلين ليس بناقض، ولكن كل ما خرج من السبيلين من القبل والدبر الراجح من أقوال أهل العلم فهو ناقض، سواء بول أو غائط أو ريح أو دم، والله تعالى أعلى وأعلم. ثانيا قال المصنف حفظه الله: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا. لحديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ما معنى هذا الحديث؟ العين وكاء السهم، الوكاء بكسر الواو الخيط الذي يربط به الخريطة يسمى وكاء، والسه بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة يعني فتحة الدبر تسمى السه. ومعنى الحديث العين وكاء السه معناه يعني اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج. ففي هذه الحالة تعلم جيدا هل خرج منك شيء أم لا من فتحة الدبر، فليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام الشخص مستيقظا أحس بما يخرج منه، كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار. طب قد يسأل سائل فيقول، يعني المصنف حفظه الله تعالى هنا ذكر حديث صفوان بن عسال وأيضا ذكر حديث علي رضي الله عنه: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. طب كيف نجمع بين الحديثين وبين هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يعني كانوا يقعدوا يستنوا العشاء هم قاعدين كده، ممكن تلاقي الواحد ايه نام، وبعد ما نام ممكن 10 دقائق ولا ربع ساعة يقوم للصلاة بدون ما يتوضأ. وأيضا في بعض روايات الحديث فيضعون جنوبهم، يعني كانوا بيناموا على الجنب مش قاعد على المقعدة. وأيضا في بعض الروايات، وهذه الرواية عند الترمذي، حتى سمع لهم غطيطا، والغطيط صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه، اللي احنا بنسميه الشخير، النخير أقوى من الغطيط، فالغطيط صوت نفس النائم، حتى سمع لهم غطيط. طب كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ قال العلماء يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، وأما مبادئ النوم قبل الاستغراق فهذا لا ينقض الوضوء. النوم الناقض للوضوء هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، أما مبادئ النوم قبل الاستغراق فهذا لا ينقض الوضوء، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين هذه الأحاديث. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فمن نام أي نام نوما عميقا فليتوضأ. هنا محذوف تقديره: فمن نام مستغرقا في نومه فليتوضأ. ذكر المصنف أيضا من هذه النواقض ثالثا زوال العقل بسكر أو مرض، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. طبعا قاس علماؤنا على النوم الكثير هذه الأشياء كالإغماء أو الجنون أو البنج، يعني لو إنسان محطوط له بنج أو مغمى عليه أو في حالة جنون نسأل الله العافية. قال العلماء: زوال العقل بهذه الأشياء ينقض الوضوء كالنوم المستغرق. إذن فإن زوال العقل بسكر أو مرض أو إغماء أو جنون فهذا ناقض بإجماع العلماء، هذه الأشياء تنقض الوضوء بإجماع العلماء، كما نقل هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. ولقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكنا المقعدة أو غير ممكنها. تاني أكرر، يقول النووي رحمه الله: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكنا المقعدة أو غير ممكنها. ولكن طبعا في هذه الزيادة سواء ممكنا المقعدة أو غير ممكنها فيها كلام، كما ذكرنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا، هذا هو الذي يجب فيه الوضوء. ثم قال رحمه الله: وقال أصحابنا، وطبعا هو كان شافعي المذهب رحمه الله أي النووي، يقول: قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، أي صوت نفسه وهو نائم، ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، أي نام نوما مستغرقا. ولكن هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النوم المستغرق يجب فيه الوضوء، فهو ناقض من نواقض الوضوء. أيضا من نواقض الوضوء رابعا، قال المصنف حفظه الله: مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، أو هل هو إلا بضعة منك، فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى. هذا كلام المصنف نقلا عن الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة. يبقى مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة. يبقى هنا محذوف في هذا الحديث من مس ذكره، المحذوف تقديره بشهوة فليتوضأ. من مس ذكره هنا محذوف تقديره بشهوة فليتوضأ. طب إذا كان مس الفرج من غير حائل ومن غير شهوة، فالراجح استحباب الوضوء وليس وجوب الوضوء. ولقد جمع العلماء بين حديث طلق بن علي لما قال: يا رسول الله، لمست ذكري أو يلمس الرجل ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك أو بضعة منك. يعني زي ما تمسك مثلا الأذن، زي ما تمسك الذراع الآخر، الرجل، هل هو إلا بضعة منك؟ يعني كبقية أعضاء الجسد، إلا إذا كان بشهوة. قال العلماء: فإنه سئل، أي صلى الله عليه وسلم، عن الوجوب، يعني قيل له: أنا توضأ، فقال: ما هو إلا بضعة منك. فسئل عن الوجوب فنفى الوجوب صلى الله عليه وسلم. أما حديث بسرة وهو من مس ذكره فليتوضأ، ففيه استحباب الوضوء، ونفي الوجوب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني نفي الاستحباب. فيستحب الوضوء إذا مس الشخص فرجه من غير حائل ومن غير شهوة. طب إذا كان بشهوة، مس من غير حائل وبشهوة، ففي هذه الحالة يجب عليه الوضوء. إذا مس الفرج من غير حائل وبشهوة يجب عليه الوضوء. أما إن مس الفرج من غير حائل ومن غير شهوة فالراجح استحباب الوضوء، الراجح الاستحباب. طب لو مس الفرج من فوق الثياب، هل هذا ينقض الوضوء؟ فالجواب: لا ينقض الوضوء، لأن هذا لا يسمى مسا كما هو واضح. ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. وهنا محذوف تقديره بشهوة، يعني إذا أفضى يعني أمسك ذكره بشهوة فليتوضأ. طب قد يسأل سائل عن حكم مس الخصيتين أو فتحة الدبر، هل هذا ينقض الوضوء؟ فالجواب: مس الأنثيين أي الخصيتين أو الدبر لا ينقض الوضوء، والمرأة والرجل في ذلك سواء. إذا مس الرجل الدبر أو مست المرأة الدبر فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الحديث نص على الذكر أو الفرج، ومعلوم أن الأنثيين أي الخصيتين وحلقة الدبر لا يطلق عليهما فرش، ومعلوم أن الخصيتين وحلقة الدبر لا يطلق عليهما فرش. طب هل لمس المرأة ذكر طفلها وهي تغسل له ينقض الوضوء؟ الجواب: إذا مست المرأة ذكر طفلها فإن هذا لا ينقض الوضوء، إذ لا دليل على ذلك، لا دليل من الكتاب أو السنة على الوضوء في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طب هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، سواء كانت هذه المرأة من ذات المحارم أم أجنبية. طب قد يسأل سائل عن هذه الآية في سورة النساء: أو لامستم النساء؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الذي دعا له المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، إلى غير ذلك. وابن عباس هو من هو؟ هو الذي قال عنه عمر رضي الله عنه: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وهو الذي قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. يعني أما يبقى قدنا في السن ما عاشره منا أحد، ما كان له نظيرا في العلم. وهو عاش بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 36 سنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لا ينبغي علينا أن نعدل عن تفسير الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم، لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فلا ينبغي علينا أن نعدل عن أقوال الصحابة والتابعين، فالمرجع عندنا في تفسير القرآن أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. هذا ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى. فابن عباس قال في تفسير هذه الآية: أو لامستم النساء، قال: الملامسة أي الجماع. واستدل بقوله تعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي ما لم تجامعوهن. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الملامسة أي الجماع. طيب قد يسأل سائل فيقول: طب ما الدليل على أن مس المرأة بما دون الجماع لا ينقض الوضوء، يعني كالمصافحة أو تقبيل الزوجة؟ ما الدليل على أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء؟ الدليل ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، يعني دليل على أنه كان في الصلاة وغمزها وهو في الصلاة فقبضت رجلاها رضي الله عنها. فهذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من صلاته وتوضأ بل أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أيضا استدل العلماء على أن مس المرأة بما دون الجماع لا ينقض الوضوء هذا الحديث، وهو حديث عائشة أيضا أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ولكن هذا الحديث الأخير من باب الأمانة العلمية في تصحيحه وتضعيفه كلام عند أهل العلم، ولكن الحديث الأول حديث عائشة رواه مسلم، والحديث الآخر حديث عائشة هو في الصحيحين، ولكن هذا الحديث الأخير أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ فيه كلام، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنه حديث حسن صحيح. وأيضا قال العلماء: الحاصل أن مس المرء بما دون الجماع لا يوجب الوضوء كما قال أبو حنيفة ومن معه من أهل العلم. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان منيا، يعني إن خرج منه مني وجب عليه أن يغتسل، ووجب عليه أن يغسل الذكر والأنثيين إن كان الخارج مزيا. طب إن لم يخرج منه شيء، قبل أو صافح وخرج إلى الصلاة وما خرج منه شيء، هل صلاته صحيحة؟ نعم. هل وضوءه صحيح؟ نعم. لا ينتقض هذا الوضوء بمجرد ملامسة المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال بهذا الكلام الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، قال: الحق أن لمس المرأة وأيضا وأن تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، وتقبيل المرأة إنما يكون بشهوة عادة، ولكن إن خرج منه شيء كما قلنا إن كان منيا وجب عليه الغسل، وإن كان مزيا فعليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وهنا تنبيه هام نقوله في نهاية هذا الحكم، وهو: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ قلنا الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. طيب، القول بعدم نقض الوضوء من لمس المرأة لا يعني جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. طب إن صافحها هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض وضوءه، الجواب لا ينتقض وضوءه، ولكن لمس الرجل أو مس الرجل أو مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، مصافحتها حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: اليدان تزنيان وزناهما الفحش. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث حسن، رواه الطبراني في الكبير، وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأيضا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله عليه الصلاة والسلام. يعني كان يبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام، مع أن المبايعة كانت في دخول هؤلاء إلى الإسلام. يعني مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء كانت للدخول في الإسلام. قد يقول قائل: يعني أنا نيتي سليمة، أو أنا لا أقصد من وراء هذه المصافحة أنني أصافح هذه المرأة بشهوة أو كما نسمع من بعض الناس. نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء بقوله، هن كنا غير مسلمات، ولما أردنا أن يدخلن في الإسلام ومدت امرأة يدها لتبايعه عليه الصلاة والسلام، فقال لها: إنا لا نصافح النساء، إنا لا نصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وكما تقول أمنا عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايع إلا بقوله، ما بايعهن إلا بقوله عليه الصلاة والسلام. فلمس المرأة لا ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، ومع ذلك مع القول بعدم نقض الوضوء من لمس المرأة، فهذا لا يعني جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، والله تعالى أعلى وأعلم. خامسا من هذه النواقض، قال المصنف حفظه الله: أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا، أي ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم. وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم توضأ من لحوم الإبل، نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى. طبعا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان نيئا يعني نيا، أو مطبوخا أو مشويا، أو على أي صفة أخرى. ليس هذا الكلام بإجماع الفقهاء، بل هناك خلاف بين الفقهاء، يعني الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي رحم الله الجميع، أي الجمهور، يرون عدم الوضوء من أكل لحم الإبل. ولكن الإمام أحمد رحمه الله انفرد بهذا الرأي ولهذه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل: نعم توضأ من لحوم الإبل. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذن إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو رأي الإمام أحمد رحمه الله. ونحن دائما نقول نحن مع الدليل، ندور مع الدليل حيث دار. إذا كان الدليل مع الإمام أحمد أخذنا بقوله، إذا كان الدليل مع الإمام الشافعي أخذنا بقوله، إذا كان مع مالك أخذنا بقوله، إلى غير ذلك. نحن ندور مع الدليل حيث دار. ولقد قال الخطابي رحمه الله: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وذلك لما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل. والأمر هنا للوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو للاستحباب. والله تعالى أعلى وأعلم. قلنا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان نيئا أو مطبوخا أو مشويا، وهذا ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحديث جابر بن سمرة ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. فحديث جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل. والظاهر من قوله لحوم الإبل جملة البعير، فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل الشخص من كبدة الجمل أو من سنام الجمل أو كرشة الجمل أو مصران الجمل أو نحو ذلك، فالقول بالعموم إنه أبرأ للذمة وأحوط. والاحتياط مع الاشتباه أمر مطلوب للشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما اللبن أي لبن الإبل فلا يدخل في ذلك، لأنه ليس لحما، فالنص لا يشمله. وإن قال بعض العلماء يجب الوضوء منه أي من اللبن، واستدلوا بحديث أسيد بن حضير أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأ من ألبان الإبل، ولكن هذا حديث ضعيف ليس بصحيح. يبقى الوضوء سيكون إذا أكلنا من اللحم إذا كان مطبوخا أو مشويا أو نيئا أو على أي صفة أخرى، وأيضا سواء أكلنا من كبدته أو من سنمه أو من كرشته أو من كوارعه أو نحو ذلك، فيجب في ذلك الوضوء. والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى نقول ما ذكره المصنف تلخيصا، يقول: نواقض الوضوء أولا ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح، ثانيا النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ثالثا زوال العقل بسكر أو مرض، رابعا مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة. من مس ذكره فليتوضأ. قلنا هذا الحديث، طبعا بعض العلماء قالوا هذا الحديث ناسخ لحديث هل هو إلا بضعة منه، ولكن الراجح أنه ليس بناسخ. ومنهم من قال حديث ما هو إلا بضعة منك هو حديث ضعيف، ولكن الراجح هو حديث صحيح. ولكن الجمع بين الحديثين من مس ذكره فليتوضأ وحديث ما هو إلا بضعة منك، الجمع أن من مس ذكره من غير حائل إذا كان هذا المس بشهوة فوجب عليه الوضوء، فهنا محذوف تقديره من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. خامسا أكل لحم الإبل، هذا ما ذكره المصنف حفظه الله، ولكن بعض العلماء أزادوا على هذه النواقض أشياء اختلف فيها هل هي صحيح بناقض أم لا، ولكن الراجح أنها ليست بناقض. منها مثلا الخارج من غير السبيلين، يعني من بقية البدن، مثل الدم الذي يخرج من الذراع أو الرجل أو الرأس أو القيء أو نحو ذلك. قال العلماء هذه الأشياء لا تنقض الوضوء لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك. وأيضا اختلفوا في غسل الميت، يعني في تغسيل الميت، منهم من قال الذي يغسل الميت أي الذي يباشر التغسيل ويساعده أيضا في الغسل يجب على هؤلاء الوضوء، ومنهم من قال يجب عليهم الغسل. فطبعا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت، الراجح لا يجب الوضوء من غسل الميت. طيب هناك حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، طبعا سيأتي هذا معنا تفصيلا، أن هذا الأمر في هذا الحديث صرف بحديث آخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ولكن عليكم أو يكفيكم أن تتوضأوا. يبقى هذا الأمر هنا صرف من الوجوب إلى الندب أو للاستحباب، يبقى غسل الميت لا ينقض الوضوء إلا إذا مس فرجه، ومن أهل العلم من قال ولو مس فرجه لا ينتقض وضوءه، ولكن إذا توضأ فهو أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا للاستحباب أيضا الردة عن الإسلام، من يرتد عن الإسلام نسأل الله العافية. قال العلماء الردة تحبط جميع الأعمال، الردة تكون سببا في حبوط جميع الأعمال إذا مات الإنسان عليها، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا عاد إلى الإسلام، يعني ارتد عن الإسلام وعاد بعد ذلك، كان متوضئا وعاد، قال العلماء يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأنه خرج من الملة، فهو أراد أن يدخل في الإسلام فحينئذ يجب عليه الوضوء. ومن العلماء من قال إذا عاد إلى الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه، من أهل العلم من قال إذا عاد إلى الإسلام قبل انتقاض الوضوء لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت، لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت، فقال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. وهو الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا عاد إلى الإسلام قبل انتقاض الوضوء لا يجب عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك بعض الملاحظات نذكرها في عجالة متعلقة بنواقض الوضوء، والتي منها أن القيء والقلس، وقلنا القلس ما يخرج من الجوف عند امتلاء المعدة لا ينقض الوضوء إذ لم يقم دليل صحيح صريح على نقضه للوضوء. وأما حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال ثوبان أنا صببت عليه وضوءه، فليس صريحا في أن وضوءه كان بسبب القيء، بل هو موافقة حال، أي أنه قاء ووافق ذلك وقت وضوئه عليه الصلاة والسلام. يبقى القيء لا ينقض الوضوء، وأيضا القلف ما يخرج من المعدة أو من الجوف عند امتلاء البطن لا ينقض الوضوء. قال ابن حزم رحمه الله: ليس فيه، أي ليس في هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تقيأ فليتوضأ، ولا أن وضوءه صلى الله عليه وسلم كان من أجل القيء، بل كان هذا موافقة الوضوء، يعني وقت وضوئه عليه الصلاة والسلام، ووافق هذا بعد قيئه صلى الله عليه وسلم، أي أنه قاء ووافق ذلك وقت وضوئه. أيضا من هذه الملاحظات المتعلقة بنواقض الوضوء ما يدفعه رحم المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة، إذا كان ذلك في غير زمن الحيض فلا يجب عليها الوضوء ولا الغسل، وكذلك ما تراه الحامل من دم في زمن حيضها، ولكن إن توضأت فيكون أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل بعض الناس عن القهقهة، هل القهقهة توجب الوضوء؟ فالجواب: لا توجب الوضوء، سواء كانت القهقهة في الصلاة أو خارجها، علما بأنها تبطل الصلاة. القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة، ولكنها لا تبطل الوضوء، والقهقهة مذمومة، وهي في الصلاة أشد وأقبح، لما في ذلك من سوء الأدب مع الله وعدم التعظيم لشعائر الله جل وعلا. أيضا إذا شك شخص أو خيل إليه أنه خرج منه شيء أم لا، بمعنى هل أحدث أم لا، فلا يضره ذلك ولا ينتقض وضوءه إلا أن يتيقن، وذلك لما ثبت عن ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل، يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، يعني إذا علم علم اليقين أنه خرج منه شيء ولم يسمع صوتا أو يشم ريحا، هل يخرج من الصلاة أم لا؟ هل يخرج أم لا؟ يخرج ما دام أنه على يقين أنه قد خرج منه شيء. وكذلك إذا سمع صوتا في داخل بطنه فإنه لا ينتقض الوضوء إلا بخروج الريح من الدبر، لازم خروج الريح من الدبر، أما إذا سمع صوتا في بطنه ولم يخرج شيء، يعني زغورة، فلا ينتقض هذا الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه الملاحظات قال ابن قدامة رحمه الله: إذا علم الشخص أنه توضأ وشك هل أحدث أم لا، بنى على أنه متطهر. إذا علم أنه توضأ، خلاص هو على يقين أنه توضأ وشك، مش عارف هو أحدث ولا لا، بنى على إيه؟ على أنه متوضأ أو متطهر. وإن كان محدثا فشك هل توضأ أم لا، فهو محدث، يعني يبني على الحالتين، على ما علمه قبل الشك.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله.